أهلا بكم أيها المستمعون الكرام في برنامج نافذة على الحياة. تأملنا في حلقات سابقة وضمن سلسلة يسوع ربنا في يسوع الكائن قبل الخليقة، ثم تأملنا في ولادته العذراوية الفريدة، كما تأملنا أن المسيح هو الله المتجسد ذو الطبيعتين الإلهية والإنسانية. وها قد وصلنا اليوم إلى القمة، بل الهدف الأساسي من مجيء المسيح وولادته وتجسده، يسوع كشاة سيق للذبح. هذا هو موضوع رسالة القصة شارلي قسطى لنا اليوم، فلنصغي إليه بكل انتباه.
إن المسيح جاء لكي يتمم مأمورية الله للفداء والخلاص، جاء لكي يسير نحو الصليب ويسمر عليه ويسفك دمه هناك، ويكون ذلك الصليب جواباً وجسر عبور وسفينة خلاص تتيح للإنسان الاقتراب من الله. ولو لم يذهب المسيح إلى الصليب لما كان هناك من ذبيحة تقدمه.
إن الشاة تساق إلى الذبح ولا تبدي أي امتعاض أو تذمر، كما إنها لا تقاوم جازيها بل تظل صامتة لا تفتح فاها أمام السكين المسلط على عنقها. بهذه الصورة يصف الكتاب المقدس يسوع الذي ثبت وجهه نحو تلة جمجمة منتظرا الصليب الخشن والمسامير الغلاظ وتاج الشوك، بالإضافة إلى الآلام والإهانة والعار والخزي. ترى لماذا ارتضى ذلك البار القدوس الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه غش أن يموت أبشع ميتة؟ لماذا قبل أن يهان ويذل؟ لماذا صمت أمام معذبيه وصالبيه وأمام الذين لطموه وطعنوه وبصقوا في وجهه؟ كيف ارتضى ملك الملوك ورب الأرباب إكليلا من شوك على رأسه بدل إكليل من ذهب؟ عن هذه الأسئلة جميعها سوف يجيبنا القصة شارلي قسطى في هذه الرسالة التي هي تحت عنوان يسوع كشاة سيق للذبح ضمن سلسلة يسوع ربنا. فلنعره آذاننا الصاغية فاتحين قلوبنا لسماع ما يريد الله أن يسمعنا إياه.
أحبائي، إن موضوع رسالتي لكم اليوم هو يسوع كشاة سيق للذبح. ولابد أن ترتسم هذه الصورة أمام عيونكم فيما أقرأ ما جاء في سفر إشعياء النبي الأصحاح 53 ابتداء من الآية الأولى لغاية الآية 7. يقول النبي: من صدق خبرنا؟ ولمن استعلن الذراع الرب؟ نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة، لا صورة له ولا جمال فننظر إليه، ولا منظر فنشتهيه. محتقر ومخذول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمستر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به. لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. ظلم أما هو فتذلل، ولم يفتح فاه كشاة تساق إلى الذبح، وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه. آمين. ثم ننتقل إلى العهد الجديد، وتحديدا إنجيل يوحنا الأصحاح 19 ابتداء من الآية 16، ولغاية الآية 30 يقول البشير: فحينئذ أسلمه إليهم ليصلب، فأخذوا يسوع ومضوا به، فخرج وهو حامل صليبه إلى الموضع الذي يقال له موضع الجمجمة، ويقال له بالعبرانية جلجثة، حيث صلبوه وصلبوا اثنين آخرين معه من هنا ومن هنا، ويسوع في الوسط. وكتب بيلاطس عنوانا ووضعه على الصليب، وكان مكتوبا: يسوع الناصري ملك اليهود. فقرأ هذا العنوان كثيرون من اليهود، لأن المكان الذي صلب فيه يسوع كان قريبا من المدينة، وكان مكتوبا بالعبرانية واليونانية واللاتينية. مستمعي الكرام، نحن نعيش في تربية ترفض فكرة الموت، ولا نحب حتى التفكير فيه ولا التكلم عنه. في الواقع نحن لا نخطط للموت لأننا لا نريده، وعندما يوجد نحاول رفضه بكل الوسائل المتاحة لنا، وعندما نواجهه نحاول إخفاءه وتمويه واقعه المفروض علينا. نصحني أحد أصدقاء الرعاة مرة قائلا: عندما تتعامل مع الألم والحزن الناتج من فقدان أحدهم، لا تستخدم الكلمة موت أو مات أو يموت، بل حاول أن تستخدم العبارات التالية: رحل عنا، أو ذهب إلى بيته الأبدي، أو تركنا، أو غادر هذه الأرض الفانية. إن معاناتنا مع الموت لكبيرة وصعبة، حتى أولئك الذين اعترفوا بجريمة ارتكبوها وطلبوا الموت عقابا على فعلتهم الشنيعة، فإن أمر إعدامهم هو أمر غير مألوف، وقرار مثل هذا لن يكون سهلا، إذ غالبا ما لا تحقق رغباتهم فيمضون بقية حياتهم في السجن المؤبد. وماذا نقول عما نسميه في أيامنا الموت الرحيم، إذ يطلب الطرف المريض وبإلحاح أن يموت لأن موته أفضل من عذابه؟ لكن بتردد وخوف يتساءل المعنيون: أنفتح سدادة المصل ونوقف آلات التنفس؟ أنحقق له مطلبه فنريحه من عذاباته؟ لكنه سيموت، لكنه سيفارق الحياة. إننا نرغمه على مواجهة أصعب عدو للبشرية، إننا نرفض الموت، إننا نخاف منه. ألا يصوره بعضهم كشبح أسود ذي مخالب طويلة وفي يده منجل الحصاد؟ ألا تستك له الركب مهما كانت قوية وثابتة؟ لماذا برأيكم يخيم خوف ذلك الشبح علينا؟ إن الأسباب كثيرة، أولها لأننا لا نملك معلومات إضافية عن تلك المرحلة وما يليها، فهي أشبه بالدخول إلى نفق واسع ومظلم لا نعرف متاهاته. حتى لعازر نفسه العائد من الموت لم يخبرنا شيئا عن ذلك المجهول الرهيب الذي يلفه الغموض من كل ناحية، فلم يرجع إلينا قط من خبر أو يخبر. ثانيا، نحن نخاف من الموت لأنه لا ينقد، أي لا رجوع فيه، غير قابل للعودة، فيوم نغمض عيوننا لا يمكننا فتحها مرة أخرى على هذا العالم الذي تركناه إلى غير رجعة. يوم نسبل أيدينا لا يمكنها أن تعود إلى الحركة من جديد. ثالثا، نحن نخاف من الموت لأنه غالبا ما يمزج مع الألم واللوعة وخسارة حدة الذهن الذي كنا نتمتع بها. كتبت إحدى الطبيبات في كتاب لها تحت عنوان العلة النهائية هذه الكلمات التي تعبر عن خبرة طويلة. قالت: إن الموت يأتي بأشكال مختلفة وطرق عديدة، ربما يأتي بهدوء وسلام، وربما يأتي ممزوجا بالآلام المبرحة والقاسية. بعض الناس يقولون وداعا بكل سكون وهدوء فيتوقفون عن التنفس فجأة، وآخرون يموتون في رعب متشنج وهلع عصبي مروع وسط تقيؤ مستمر كريه ومنفر ونزف مزعج وإلى ما هنالك. إن المرض النهائي الأخير يمكن أن يكون تشويها مريعا ومقيتا بسبب ورم شنيع أو جفاف موجع ومؤلم يترافق مع بشاعة ونفس فاسد، أضف إلى ذلك خسارة لشعر الرأس وقصورا في التنفس ودوخة وغثيانا مع قلق كبير وانعدام للراحة. هذا يقود في النهاية إلى فقدان للتركيز الذهني على نحو تام، فنحن نخاف مما سيفعله بنا المرض النهائي على الصعيد الجسدي والنفسي، لأننا لسنا نعلم إن كنا مستعدين لتحمل ذلك الوضع الذي يسبق الموت وما نسميه بالاحتضار. من ناحية سيكولوجية، فإن آخر مكان يمكننا تخيل نفوسنا فيه هو داخل ذلك النعش الخشبي، ممددين هناك من دون حراك، مسبلي الأيدي تلفنا برودة الموت الصامت. من أجل ذلك نحن نقاوم ونبعد الفكرة عن رؤوسنا تماما. لنتوقف قليلا ونتأمل بالمسيح يسوع الذي لم يكن له حق الخيار هذا. هل أبطأنا عجلة سيرنا وفكرنا قليلا بإرسالية المسيح؟ أندرك أن نعي المسيح أعلن قبل ولادته بثمانية قرون؟ أنعرف أن الصليب كان يبسط ظلاله كل يوم بعمق وعلى نحو شامل في حياة المسيح؟ فموته جاء مبكرا عندما كان في 33 من العمر، في سن يبدأ فيها معظم الناس في إنشاء العائلات ودخول الوظائف وتأسيس حياة ناجحة. في هذا السن كان يسوع يموت في مقتبل العمر، في ريعان الشباب، في ربيع الحياة، وفوق كل هذا جاء موته مريعا على صليب خشن. إن الموت صلبا هو أبعد من التصورات، والناس يقاومون مثل هذه الميتة الشنيعة. لنفتح كتبنا المقدسة على النعي القديم بلسان النبي إشعياء الأصحاح 53، وسنرى وصفا دقيقا لحالة احتضار مريعة. إن المسيح نفسه عندما كان على أرضنا قرأ نعيه الخاص به من ذلك الدرج القديم. نعم، قرأ عن موته. تخبرنا الآية 3: محتقر ومخذول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمستر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به. لاحظوا الكلمات: محتقر، مخذول، مختبر الحزن. تخبرنا الآية 4: لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها. عندما أقرأ هذه الآية من إشعياء النبي أتذكر كلمات الترنيمة التي تقول: مستر عنه الوجوه، محتقر منا هنا، كعرق أرض يابسة قد عاش فيما بيننا، لا منظر فنشتهيه، ولا جمال أو غنى، لكنه ذاك الذي تحمل أوجاعنا. نعم، ضللنا كلنا، ملنا إلى طريقنا، وهو عليه قد حمل أثامنا جميعنا. فسيق للصلب كشاة، محتملا تعييرنا، ومات عنا ودفن في القبر مع أشرارنا. الآية الخامسة تقول: وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه، وبحبره شفينا. أحبائي، إن كنا نريد أن نكتب على حجر قبر المسيح كلمات معبرة عنه، فلن نجد أفضل من محتقر ومخذول ومتألم ومجروح ومسحوق وحزين ومضروب ومؤدب ومظلوم. هذه هي حياة المسيح قبل أن يولد. الآية السابعة حيث نصل إلى القمة تقول: ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح. فقبل أن تبلغ مريم شهرها الأخير من الحمل، كان قدر طفلها مقررا ومبتوتا به من خلال الأصحاح 53 لسفر إشعياء النبي. وربما قرأت هي بدورها تلك الكلمات: حقا فإن رفيق يسوع الدائم خلال حياته كان الموت بخلاف كل الناس. نحن نحارب الموت ونقاومه بكل ما أوتينا من وسائل وطرق، ونبعده عن أفكارنا وعن طريقنا. أما يسوع المسيح فلم يقاومه مرة أو يبعده من أمام ناظريه، ففكرة الموت كانت تلازمه باستمرار، بل كانت رفيقه الدائم. يقول علماء النفس إن إحدى الطرق التي تساعدنا على الاستمرار في حياة صحيحة ومعافاة هي اندفاعنا نحو العافية والصحة. هذا يشجعنا نحو البقاء على نحو كبير. وقال أحدهم في كتاب عنوانه هدف للحياة ما يلي: على كل إنسان أن يتمتع في حياته بهدف يستطيع من خلاله أن ينفق فكره وحماسة قلبه، وحياة من دون هدف هي فريسة إساءة الاستخدام ينتظرها نمط غير ملتزم. من أجل ذلك يجب أن نضع نصب أعيننا تعهدا، يجب أن يكون لنا هدف، وإلا فنحن تائهون ضالون نتجه نحو الانحراف والضياع. وكتب آخر يقول: عندما تحدد ما تريد أنت تقوم باتخاذ أهم قرار في حياتك كلها، فيجب أن تعرف أولا ما تريده فعلا كي تدركه أخيرا. أفكرنا يوما بهدف حياة يسوع، فمنذ أن شهقت رئتاه الصغيرتان النفس الأول كان هدف الموت مرسوما أمامه، فغايته ومقصده من الحياة كان تتميم عملية الفداء والخلاص. فإذ نحن نحارب من أجل البقاء، كان هو يحارب من أجل الموت. إن الحديث عن هذا الأمر كان شائعا ما بين المسيح وتلاميذه، ومن دون شك جرى تداول في هذا الموضوع أكثر من مرة، وخصوصا عندما لاح ظل الصليب على نحو كبير وخيم بقوة في طريق المسيح. دعونا نفتح كتبنا المقدسة إلى إنجيل متى، حيث سنرى أن المسيح كان يريد أن يطلع تلاميذه على الهدف الذي أتى من أجله، مع العلم أنهم لم يريدوا أن يسمعوا، لكنه ظل مصرا هو على ذلك. إنجيل متى الأصحاح 16 الآية 21: من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة، ويقتل، وفي اليوم الثالث يقوم. كأنه قال لهم: سأقتل على يد الكهنة والكتبة. تخبرنا الآية 22: فأخذه بطرس إليه وابتدأ ينتهره قائلا: حاشاك يا رب، لا يكون لك هذا. فالتفت وقال لبطرس: اذهب عني يا شيطان، أنت معثرة لي، لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس. إن المسيح جاء لكي يتمم مأمورية الله للفداء والخلاص، جاء لكي يسير نحو الصليب ويسمر عليه ويسفك دمه هناك، ويكون ذلك الصليب جوابا وجسر عبور وسفينة خلاص تتيح للإنسان الاقتراب من الله. ولو لم يذهب المسيح إلى الصليب لما كان هناك من ذبيحة تقدمة. الأصحاح 17 من الإنجيل نفسه الآية 22 تقول: وفيما هم يترددون في الجليل قال لهم يسوع: ابن الإنسان سوف يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه. إنني أقفز عن بعض الكلمات الواردة في نهاية الآيات لأننا نركز على ذبيحة المسيح وليس على قيامته، الأمر الذي سنتأمل فيه في موضوع قادم. لكن هنا نرى أن التلاميذ حزنوا إذ سمعوا مثل هذا الخبر، يخبرنا البشير: فحزنوا جدا، ذلك لأنهم فهموا قصده وأدركوا ما ينتظر معلمهم الذي أحبوه. أيضا الأصحاح 20:17: وفيما كان يسوع صاعدا إلى أورشليم أخذ 12 تلميذا على انفراد في الطريق وقال لهم: ها نحن صاعدون إلى أورشليم، وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت. لاحظوا أنه ابتدأ يتكلم عن أسلوب موته أيضا، فالآية 19 تقول: ويسلمونه إلى الأمم لكي يهزأوا به ويجلدوه ويصلبوه وفي اليوم الثالث يقوم. كيف يمكن لإنسان أن يتكلم عن نفسه مثل هذا الكلام؟ وحده المسيح ابن الله يستطيع أن يقول: أيها الرجال، أريد أن تعرفوا ماذا ينتظرني، أريد أن تدركوا قدري. إنما ينتظرني هو عذاب وألام وجلد وهزء وصلب. إن الصليب ينتظرني وسأموت هناك، وهذا بات قريبا جدا. إنجيل متى الأصحاح 26:1 تقول: ولما أكمل يسوع هذه الأقوال كلها قال لتلاميذه: تعلمون أنه بعد يومين يكون الفصح وابن الإنسان يسلم ليصلب. لننتقل إلى إنجيل يوحنا الأصحاح 13، حيث إنه اقترب اليومان اللذان تكلم عنهما يسوع. ها هو مجتمع مع تلاميذه في غرفة صغيرة في مدينة أورشليم ليأكل الفصح معهم. نحن لا نعلم مكان الغرفة، لكننا نعلم أنها كانت في الطابق الثاني. هناك اتكأ الجميع بمن فيهم يسوع حول طاولة خشبية على عادة ذلك الزمان، وأمامهم على الطاولة طعام الفصح. من المؤكد أن الطعام كان مؤلفا من لحم حمل مشوي بالإضافة إلى خليط من العشب ممزوجا بشيء من المونة اليهودية التي كانت تطر اللحم مع خبز وخمر. إذن ها هم جميعا يسوع وتلاميذه 12 جالسون إلى المائدة، ولأول مرة سيتلقى هؤلاء الرجال الرسالة كما يجب، مع العلم أن المسيح صارحهم بها مرارا وتكرارا، لكنهم لم يدركوا المعنى الحقيقي لما سوف يحصل إلا في تلك اللحظات الدقيقة. الآية 21 من إنجيل يوحنا الأصحاح 13 تقول: لما قال يسوع هذا اضطرب بالروح وشهد وقال: الحق الحق أقول لكم، إن واحدا منكم سيسلمني. بالنسبة إلينا نحن مؤمني القرن 21، فهذه المعلومات عتيقة وقديمة بقدم إيماننا، لكن بالنسبة إلى رجال لا يملكون شيئا عن الحدث، كان كل ما يسمعونه من المسيح في تلك اللحظات غير معقول ولا يمكن تصديقه. من أجل ذلك كان من الطبيعي أن يسألوا: هل أنا؟ أأنا هو الشخص؟ وإلى المائدة جلس أيضا تلميذ يدعى يهوذا، ذاك الذي أولاه المسيح كل ثقة لأنه كان حافظ الصندوق والمدير المالي، وقد يكون أكثر التلاميذ ثقافة وعلما. الآخرون كانوا جليليين بسطاء وجهالا، معظمهم من الصيادين والعمال الذين يجنون عيشهم من العمل اليدوي المتواضع. وربما كان يهوذا يجيد لغتين أو أكثر، كان من اليهودية الوحيد الذي ليس جليليا، وكان آخر من يمكن أن يشك بأمر خيانته للمخلص.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القس تشارلي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد شخصي منه، فرسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي، رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 3438817. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت فابعث لنا بعنوانك كي يكون لنا فرصة الاتصال بك عبر الإنترنت. ربما تسأل نفسك مستمعي السؤال الذي سأله التلاميذ جميعهم عندما عرفوا أن واحدا منهم سيخون المسيح: أأنا هو يا رب؟ أأنا من سيسلمك؟ أأنا من سيخونك؟ أتعرف مستمعي أننا جميعا ساهمنا في موت المسيح؟ أتعرف أننا ساعدنا الجنود الرومانيين في تنفيذ حكم الصلب بالمسيح؟ لا تتعجب، فأنا وأنت غرزنا في جبينه الطاهر إكليلا من شوك، وخطايانا نحن دقت المسامير في يديه ورجليه، وتعدياتنا طعنت جنبه بحربة. فخطايانا وآثامنا سمرته هناك معذبا، يعاني ما لا يستحقه هو، بل ما نستحقه نحن. فهل محى المسيح إثمك؟ وهل صار نصيبك؟ لنا عودة إلى هذا الموضوع في الحلقة المقبلة والجزء الثاني منه، فإلى الملتقى والرب يكون معكم.